أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أولى ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع السيرة الهادوية الشريفة. روى أبو هاشم الجعفري قال ظهرت في أيام المتوكل لعنة الله عليه امرأة تدعي أنها زينب بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال المتوكل أنت امرأة شابة وقد مضى من وقت رسول الله صلى الله عليه وآله ما مضى من السنين، ما تحتاج إلى شرح. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله مسح علي وسأل الله عز وجل أن يرد علي شبابي في كل 40 سنة، ولم أظهر للناس إلى هذه الغاية. هو وين كنتي في هالمدة الطويلة من ذاك الزمان إلى زمن المتوكل؟ ولم أظهر للناس إلى هذه الغاية، ما أردت أشوف الناس، الناس يشوفوني، فلحقتني الحاجة فصرت إليهم. الآن صرت فقيرة فشفت ماكو شارة، خلي أروح يمهم فربما الناس يساعدني. فادعى المتوكل مشايخ آل أبي طالب، مو يعني الختيارية وإنما الزعماء الكبار. فدعا المتوكل مشايخ آل أبي طالب عليه السلام وولد العباس وقريش وعرفهم حالها، حال المرأة المدعية. فروى جماعة من هذول الكبار وفاة زينب في سنة كذا، فقال لها للمرأة المدعية ما تقولين في هذه الرواية؟ هذول كبار القوم يقولون زينب توفيت قبل مدة طويلة. فقالت كذب وزور، لا يكذبون، زينب لم تتوفى وإنما هي حية وهي أنا. فإن أمري كان مستورا عن الناس فلم يعرف لي حياة ولا موت، أنا بنفسي غيبت نفسي، فالناس ما كانوا يعرفون أنا حية أو ميتة، فأنا كنت حية إلى الآن. وكلام هذول الكبار اللي زينب توفيت كذب. فقال لهم المتوكل هل عندكم حجة على هذه المرأة غير هذه الرواية؟ باستثناء الرواية اللي تقول زينب توفيت في الوقت المعين منذ مدة طويلة، أتكم دليل آخر أن هاي المرأة مو زينب بنت فاطمة؟ فقالوا لا، ما عند دليل آخر. فقال المتوكل هو بريء من العباس من جده، لأن كانوا يخلون جدهم كسوبر ماركت لهم، يعني يستفادون من ورائه، يربحون من ورائه. فقال هو بريء من العباس إن أنزلها عما ادعت إلا بحجة. إلما ردعت تقول أنا زينب، أنا ما أخليها تتنازل عن ادعائها إلا إذا يكون عندي دليل، وتوفيت في الوقت المعين في الماضي، هذا مو دليل، أدي الدليل آخر. يعني هسه المتوكل بعد صار كلش كلش صادق ودقيق وعادل ومحق، ما أدري قاضي إلهي وما أشبه. فقال هو بريء من العباس إن أنزلها المرأة عما ادعت، يعني جعلها تتنازل إلا بحجة. قالوا فأحضر، أنا أوضح المطالب في الأسماء. قالوا فأحضر الإمام الهادي عليه السلام. فلعل كذابين دجالين خداعين يقولون لعل، يدري أنه الجواب عند هذا ما موجود عند غير. قالوا فأحضر الإمام الهادي عليه السلام، فلعل عنده شيئا من الحجة غير ما عندنا. عندنا شنو؟ أنها ماتت في الوقت. فبعث إليه. فذول هالشكل كانوا يجيبون الإمام عندهم، فبأقل مناسبة يدزون إلي أنه تعال عندنا شغل. والإمام هم ما مأمور بعاشوراء، مأمور بأن يعيش في هالأجواء لأجل التبليغ بالمقدار الممكن بالمقدار الميسور. فبعث المتوكل إليه إلى الإمام فحضر، فأخبره بخبر المرأة، فقال كذبت الإمام. شوف الصراحة في الحق، كذبت. فإن زينب توفيت في سنة كذا، في شهر كذا، في يوم كذا. قال المتوكل فإن هؤلاء، هذول الحبربش اللي حولي، قد رووا مثل هذه الرواية، وقد حلفت أن لا أنزلها المرأة إلا بحجة تلزمها. فرد حجة قوية اللي ماكو عليها. زين، تعال شوف. قال الإمام لا عليك، مو مشكلة، فها هنا حجة تلزمها وتلزم غيرها. بس قل للإمام البقية شنو؟ فها هنا حجة تلزمها وتلزم غيرها، يعني شنو؟ بس تشوف شنو أقصد على ما يعني. قال المتوكل وما هي الحجة؟ قال الإمام لحوم بني فاطمة محرمة على السباع. بعض حكام بني العباس ومن جملتهم المتوكل عندهم سباع، بركة السباع، هذا هم الاسم، حديقة حيوانات مصغرة جدا، فعدهم سباع وعدهم مربين للسباع، عدهم مكان للسباع وترتيبات، يعني حديقة حيوانات متكاملة أما مصغرة. يستخدمون هذه السباع كنوع من أنواع التعذيب. شلون؟ عندنا بعض الحكام الظالمين عندهم حوض التيزاب، فكانوا من أنواع التعذيب يستخدموا هذا من الشكل. بعض الأفراد يلقونهم في هالبركة فالسباع تفترسهم حيا، فعدهم الشكل. قال الإمام لحوم بني فاطمة محرمة على السباع، يعني السبع يحترم بني فاطمة أما الآدمي ما يحترم، السبع يحترم الآدمي ما يحترم. لعنة الله على هالشكل أوادم. قال لحوم بني فاطمة محرمة على السبع فأنزلها إلى السبع، أنزل المرأة فإن كانت من ولد فاطمة فلا تضرها السبع، لا تضر المرأة. فقال لها المتوكل، قال للمرأة ما تقولين؟ قالت مرأة فاسق فاجر لا دين لا إيمان لا شيء، قالت إنه يريد قتلي، الإمام عدو إلي. هسه أنت جاي للإمام، الإمام شايفك، من وين الإمام عدو إليك؟ قالت إنه يريد قتلي. يعني شنو؟ يعني هاي الرواية هم باطلة، يعني السباع تأكل بني فاطمة علم الدنيا حقيرها. قالت إنه يريد قتلي. قال الإمام دق النظر، فها هنا جماعة من ولد الحسن والحسين عليهما السلام، فأنزل من شئت منه. جرب. قال فها هنا جماعة من ولد الحسن والحسين فأنزل من شئت منه. الراوي يقول فوالله لقد تغيرت وجوه الجميع. فقال بعض المبغضين، هنا نأتي دور بعض النواصب، هو يعني الإمام الهادي يحيل على غيره، يحول القضية إلى غيره، لما لا يكون هو كتجربة، هو ابن فاطمة مهشكل، خليه هو ينزل حتى الناس يعرفون أن السباع لا تأكل أبناء فاطمة. فمال المتوكل إلى ذلك، المتوكل شاف القضية صارت مؤاتية، رجاء أن يذهب الإمام إلى بركة السباع من غير أن يكون له للمتوكل في أمره، في أمر الإمام صنعون، خليه يروح والسباع تاكله والمتوكل يخلص من شره والعالم ما يقولون المتوكل قتل الإمام. فيتمكن إيمان المتوكل بالأئمة كان أقل من إيمان أبي بكر وعمر وهذول بالأئمة، ما عندي يقين، هذولك عندهم يقين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، على ما يبدو المتوكل ما عندي يقين، وإلا لو كان عندي يقين كان يشوف أنه الإمام يروح فهذول يبجلوا يحترموه فيتصير فضيحة، بس ما عندي يقين. فقال المتوكل يا أبا الحسن لما لا تكون أنت ذلك وأنت ابن فاطمة، روح وجرب. قال ذاك إليك، إذا أنت تريد مو مشكلة، إذا أنت تريد فضيحة نفسك وفضيحة النظام أنا ما عندي مشكلة، بس أنا مسالم وياك. قال فافعل. المتوكل قال لي شوي. قال أفعل نعم. فأتي بالسلم وفتح عن السباع، فتحوا باب بركة السباع وكانت ستة من الأسود، فنزل الإمام إليها، فلما دخل وجلس ما وقف، جلس كأنه دار، صارت الأسود إليه فرمت بأنفسها بين يديه ومدت بأيديها ووضعت رؤوسها بين يديه، فجعل الإمام يمسح على رأس كل واحد منها ثم يشير إليه بيده إلى الاعتزال فتعتزل ناحية. شكرا لكم، اتفضلوا كل واحد خليه يروح يجلس مكان، حتى اعتزلت كلها وأقامت بإزائه. ولاية تكويني، يا ولاية تكويني، الحكومة على السباع، الحكومة على السباع. فقال له الوزير الفتح بن الخاقان، طبعا رئيس الوزراء في تلك العصور يقال له وزير. فقال له الوزير: ما هذا صوابا يا متوكل، كل لحظة تمضي على هالقضية في ضررك، فبادر، بادر يعني أسرع بإخراجه من هناك، إخراج الإمام من بركة السباع قبل أن ينتشر خبره. المتوكل قال زين، كل ما بسرعة يخصم القضية أفضل. فقال له: يا أبا الحسن، أبو الحسن كنية الإمام الهادي، ما أردنا بك سوءا، وإنما أردنا أن نكون على يقين مما قلت، فأحب أن تصعد. فقام الإمام وصار إلى السلم وهي الأسود حوله تتمسح بثيابه. الأسود حسب أمر الإمام اعتزلت، أما عندما شافوا الإمام من جلوس قام يريد يروح كلها جتي. فقام وصار إلى السلم وهي الأسود حوله تتمسح بثيابه. فلما وضع الإمام رجله على أول درجة يعني من السلم، التفت إليها الأسود وأشار بيده أن ترجع، فرجعت وصعد. يسأل الإمام يفك يا أخي؟ لا، إذا الله يفك يا أخي الإمام هم يفك يا أخي. فقال: كل من زعم أنه من ولد فاطمة فليجلس في ذلك المجلس. مكاني معلوم، وين أنا جلست؟ خلي من نفس السلم ينزل يروح يقعد هناك. فقال: كل من زعم أنه من ولد فاطمة فليجلس في ذلك المجلس. فقال لها المتوكل للمرأة: انزلي. قالت: الله الله، يعني قسما بالله، قسما بالله، ادعيت الباطل، وأنا بنت فلان معيدي ابن معيدي، حملني الضر على ما قلت، فقيرة فردت أتاجر، هو أروح للسوق كل يوم أحصل لي باون باون ونص، هذا ما يصير، فخلي أحصل لي كمية حتى أصير غنية إلى آخر عمري أكون غني. قال المتوكل: إلقوها إلى السباع لا تعتنوا. فاستوهبتها والدته، الوالدة استوهبت المرأة من المتوكل، يعني على موت خاطري لا تخلي المرأة في بركة السباع. مرة أخرى بسرعة للتأمل. روى أبو هاشم الجعفري قال: ظهرت في أيام المتوكل امرأة تدعي أنها زينب بنت فاطمة بنت رسول الله. فقال المتوكل: أنت امرأة شابة وقد مضى من وقت رسول الله ما مضى من السنين. فقالت: إن رسول الله مسح علي وسأل الله أن يرد علي شبابي في كل 40 سنة، ولم أظهر للناس إلى هذه الغاية فلاحقتني الحاجة فصرت إليهم. فدعا المتوكل مشايخ آل أبي طالب وولد العباس وقريش وعرفهم حالها. فروى جماعة وفاة زينب في سنة كذا، فقال لها: ما تقولين في هذه الرواية؟ فقالت: كذب وزور، فإن أمري كان مستورا عن الناس فلم يعرف لي حياة ولا موت. فقال لهم المتوكل: هل عندكم حاجة على، هل عندكم حجة على هذه المرأة غير هذه الرواية؟ فقالوا: لا. فقال: هو بريء من العباس، إن أنزلها عما ادعت إلا بحجة. قالوا: فأحضر الإمام الهادي فلعل عنده شيئا من الحجة غير ما عندنا. فبعث إليه فحضر فأخبره بخبر المرأة، فقال: كذبت، فإن زينب توفيت في سنة كذا في شهر كذا في يوم كذا. قال: فإن هؤلاء قد رووا مثل هذه وقد حلفت أن لا أنزلها إلا أن لا أنزلها إلا بحجة تلزمها. قال: لا عليك، فها هنا حجة تلزمها وتلزم غيرها. قال: وما هي؟ قال اللحوم بني فاطمة محرمة على السباع، فأنزلها إلى السباع، فإن كانت من ولد فاطمة فلا تضرها. فقال لها ما تقولين؟ قالت إنه يريد قتلي. قال فهنا جماعة من ولد الحسن والحسين، فأنزل من شئت منهم. فوالله لقد تغيرت وجوه الجميع. فقال بعض المبغضين هو يحيل على غيره، لم لا يكون هو؟ فمال المتوكل إلى ذلك رجاء أن يذهب من غير أن يكون له في أمره صنع. فقال يا أبا الحسن لما لا تكون أنت ذلك؟ قال ذاك إليك. قال فافعل. قال أفعل. فأتي بالسلم وفتح عن السباع وكانت ستة من الأسود، فنزل الإمام إليها، فلما دخل وجلس صارت الأسود إليه، فرمت بأنفسها بين يديه ومدت بأيديها ووضعت رؤوسها بين يديه، فجعل يمسح على رأس كل واحد منها ثم يشير إليه بيده إلى الاعتزال، فتعتزل ناحية حتى اعتزلت كلها وأقامت بإزائه. الأسود عرفت الإمام بالرؤية. الإنسان يعرف الإمام بالرؤية؟ لا، لازم تقول له هذا إمام وتجيب له ألف دليل في ألف سنة حتى ربما يقبل أو ما يقبل. السبع يعرف الإمام بأول نظرة. ولهذا تشوف الآية الكريمة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. على كثير، مو على كل من خلقنا تفضيلا. أسد واحد اللي بس ينظر إلى الإمام يعرفه وثم يعترف به ثم يتخضع إليه ثم هالشكل يموع أمام الإمام، أسد واحد أفضل، مو هو مخلبه أنيابه، أفضل من مليار من هذول البشر اللي إذا يشوفون الإمام ما يعرفوا خمو مشكلة. عندما يجيبون أدلة على الإمام ما يقبل، حتى ربما قلبه يقتنع مع ذلك يعاند وما يقبل. مخلب واحد من هالشكل أسد أفضل من مليار من هذول. فقال له الوزير ما هذا صوابا؟ فبادر بإخراجه من هناك قبل أن ينتشر خبره. فقال له يا أبا الحسن ما أردنا بك سوءا، وإنما أردنا أن نكون على يقين مما قلت، فأحب أن تصعد. فقام وصار إلى السلم وهي حوله تتمسح بثيابه، فلما وضع رجله على أول درجة التفت إليها وأشار بيده أن ترجع، فرجعت وصعد. فقال كل من زعم أنه من ولد فاطمة فليجلس في ذلك المجلس. فقال لها المتوكل انزلي. قالت الله الله، ادعيت الباطل وأنا بنت فلان، حملني الضر على ما قلته. قال المتوكل ألقوها إلى السباع. فاستوهبتها والدته. حديث شريف آخر روى علي بن مهزيار، وهذا من كبار الرواة جدا رضوان الله تعالى عليه، قال أرسلت إلى الإمام الهادي غلامي عبدي، وكان سقلابيا، فرجع الغلام إلي، كان داز في حاجة، فرجع الغلام إلي متعجبا، فقلت ما لك يا بني؟ شوف علي بن مهزيار مع أنه كان نصراني بعد ما أسلم وآمن، شلون تعلم وتربى اللي هالشكل صار لغلام لعبده اللي الناس ما يعتنون بي، يقول لي ما لك يا بني، ما يقول لي يا ما لك يا غلامي، ما لك يا عبدي، ما لك يا خادمي، يقول لي ما لك يا بني. والآن انت روح شوف الخدامات الأجنبيات في بلاد الخليج، شوف شلون الناس يتعاملون وياه. فقلت ما لك يا بني؟ قال كيف لا أتعجب، وما زال بشكل دائم ما زال يكلمني بالسقلابية كأنه واحد منا، مو أنه كلمة كلمتين، حتى أقول أنه هذا يتكلم بلغات الناس بكل لغة كلمة كلمتين، لا ما زال يكلمني بالسقلابية كأنه واحد منا أبدا، كلمني بالسقلابية وبشكل كأنه سقلابي، يعني ما عندي مشكلة في اللغة، كأنه السقلابية لغته الأولى. فظننت أنه إنما دار بينهم، فالشكل كان يتكلم سقلابي اللي أنا ظننت أنه في برهة من الزمان كان ويا هذول السقلابيين في بلادهم اللي هالشكل متعلم السقلابي. يا أخي يعرفون كل اللغات يعرفون اللغات الموجودات الحية، يعرفون كل شيء. روى علي بن مهزيار قال أرسلت إلى الإمام الهادي غلامي وكان سقلابيا، فرجع الغلام إلي متعجبا، فقلت ما لك يا بني؟ قال كيف لا أتعجب، ما زال يكلمني بالسقلابية كأنه واحد منا، فظننت أنه إنما دار بينهم. حديث شريف آخر روى إسحاق الجلاب، الجلاب يعني التاجر اللي يدور في البلدان، فعندما يشوف بضاعة جيدة يجلب البضاعة الجيدة إلى بلد آخر فيبيعها، تاجر متجول. روى إسحاق الجلاب قال اشتريت للإمام الهادي عليه السلام غنما كثيرة، فدعاني فأدخلني من إصطبل داره إلى موضع واسع لا أعرفه، في دار عند إصطبل، إصطبل يعني مكان الحيوانات، جمال، أفراس، مال بغال، حمير أجلكم الله، أي شيء. يقول خوين أودي قطيع الغنم هذا؟ وديت إلى الإصطبل، الإصطبل مو مكانهم، الإصطبل مكان الحيوان أجلكم الله اللي يريد يبقى في الدار، هذا لا للتوزيع المجاني كان. فيقول الإمام أدخلني إلى الإصطبل في نفس الوقت بدون تأخير، ومن الإصطبل أخذني إلى مكان واسع ما أدري شنو اسمه وين، في مكان من داره، فقال هسه أنا أعطيك قائمة كيف توزع الأغنام، غنم واحد إلى فلان دار، اثنين إلى فلان دار، ثلاثة إلى فلان دار. فدعاني قال لي تعال، فأدخلني من إصطبل داره إلى موضع واسع لا أعرفه، فجعلت أفرق تلك الغنم في من أمرني به، اعطاني قائمة وراح، أنا هم اشتغلت بتوزيع الأغنام. ثم استأذنته في الانصراف إلى بغداد إلى والدي، قلت أخو أنا أنجزت المهمة فيعطيني إجازة حتى أروح إلى بغداد إلى والدي، لأن مدينتي في بغداد، مدينتي هو هم في بغداد. وكان ذلك يوم التروية، يوم التروية يعني الثامن من ذي الحجة، فالتاسع يكون يوم عرفة والعاشر يكون الأضحى. فكتب إلي شوفوا الدار وسيعة وبها أقسام ومو مناسب في كل شيء الإمام يجي يتصل بهذا وذاك، فعند خدم عند حشم عند حاشية، ففي بعض الأوقات يكتب في قصاصة ورق، فكتب قصاصة ورق قطعة ورق إلى هذا الجلاب، قال لا سوي هذا الشيء أو لا تسوي هذا الشيء. هذه عادتهم صلوات الله عليهم، مو دائما هم بأنفسهم يتصلون. فكتب إلي تقيم غدا عندنا، اليوم خو يوم التروية تعبان وبعد شوية ليل بتوضيها مني، فأنت ابقى غدا عندنا يوم عرفة، لا تستعجل لا تروح إلى بغداد ثم تنصرف بعد ذلك تروح إلى بغداد. وهذه الضررة عيد الأضحى مهم، فيريد عيد الأضحى يكون عند عائلته عند والده عند أقربائه أصدقائه، بس الإمام يشغل أمره ما يتمكن يخالف، فإذا الإمام لازم هو اللي يتدارك الأمر يتدارك الأمر. فلما كان يوم عرفة أقمت عنده بقيت، شفت أنه الدنيا صار ليل وين أروح، وبت ليلة الأضحى في رواق له، رواق غرفة غرفة أو مثلا بيت أرضي بس مستطيل. الآن موجود عندنا، عندنا الحرم المطهر ثم عندنا الأروقة ثم عندنا الصحن. وبت ليلة الأضحى في رواق له، دقق النظر، فلما كان في السحر مو الأذان أتاني فقال لي يا إسحاق قم. قم يعني شنو؟ يعني قوم روح توضي، هيئ نفسك لصلاة الليل ثم لصلاة الصبح. فقمت ففتحت عيني فإذا أنا على باب بغداد. هذا طي الأرض ربما بس نوع ممتاز من طيب، بس قاعد في إفراش أول ما فتح عينه أنه ينباب داري في بغداد. يقول فدخلت على والدي، طبعا خمو فورا لا دخل على عائلته كذا بعد ذلك. فدخلت على والدي وأتاني أصحابي أصدقائي للعيد، فقلت لهم عرفت بالعسكر اسم سامراء، سر من رأى الاسم عسكر يعني ثكنة، ثكنة عسكرية مثل ما بينا. فقلت لهم عرفت بالعسكر وخرجت إلى العيد ببغداد. طي الأرض عدني، طي الأرض على الإمام موشي 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 الحمد لله اللي وهب لنا هذه العقيدة، ونرجو المزيد. روى إسحاق الجلاب قال اشتريت للإمام الهادي غنما كثيرة فدعاني فأدخلني من إصطبل داره إلى موضع واسع لا أعرفه، فجعلت أفرق تلك الغنم في من أمرني به، ثم استأذنت في الانصراف إلى بغداد إلى والدي. وكان ذلك يوم التروية، فكتب إلي تقيم غدا عندنا ثم تنصرف. فلما كان يوم عرفة أقمت عنده وبت ليلة الأضحى في رواق له. فلما كان في السحر أتاني فقال لي يا إسحاق قم، فقمت ففتحت عيني فإذا أنا على بابي ببغداد. فدخلت على والدي وأتاني أصحابي، فقلت لهم عرفت بالعسكر وخرجت إلى العيد ببغداد. حديث شريف آخر إن أبا هاشم الجعفري، شوفوا خلي شوية نقرأ حوله، أبو هاشم الجعفري هو داود ابن القاسم ابن إسحاق ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب الطيار صلوات الله عليهما، يعني الفاصلة هالمقدار، يعني هو اسم داود الفاصلة القاسم وإسحاق وعبد الله ثلاث أجيال، وجد يكون جعفر بن أبي طالب الطيار صلوات الله عليه. داود ابن القاسم ابن إسحاق ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، أبو هاشم الجعفري كان عظيم المنزلة عند الأئمة عليهم السلام، مو أنه الأئمة يحبوه، عظيم المنزل عندهم، شريف القدر، مقدر محترم، ثقة يوثق برواياته. وتعال شوف من أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري وصاحب الأمر عليهم السلام، أدرك خمسة من المعصومين، مو أدرك من أصحابهم، مو أنه روى عنهم، وإنما من أصحابهم من تلاميذهم خمسة. وله أخبار ومسائل، عنده مسائل شرعية من الأئمة صلوات الله عليه، عنده أخبار وله شعر جيد فيهم في المعصومين، سكن بغداد وله كتاب، وله كتاب عندما يقولون في الراوي فهذا شيء مهم، يعني أصلا امسجل الأحاديث وامسوي من الأحاديث كتاب، فيعني راو عظيم في بابه في بابه. إن أبا هاشم الجعفري كان منقطعا إلى الإمام الهادي، منقطع يعني ما يعرف عالم غيره، ما يروح إلى عالم آخر، كل ارتباطه وعلاقته مع هذول، كان منقطعا إلى الإمام الهادي بعد أبيه الإمام الجواد بعد جده الإمام الرضا عليهم السلام، فشكى إلى الإمام الهادي، شكى اصطلاح أنه شرح وضعيته هسه إما الاقتصادية أو الصحية أو ما أشبه، شكى اصطلاح، فشكى إلى الإمام الهادي ما يلقى من الشوق إليه إلى الإمام إذا انحدر من عنده إلى بغداد. هو بغدادي أبو هاشم الجعفري، فمن بغداد يجي إلى سامراء حتى يشوف الإمام، مدينة مو سامراء بغداد، فلازم يرجع إلى مدينته، عندما ينحدر من سامراء إلى بغداد بعد ما رايح إلى مدينته فيشوف اشتعل الشوق في باطنه إلى الإمام الهادي، شنو أسوي؟ هلقد كان متعلق بالمعصوم صلوات الله عليه، فشكى إلى الإمام الهادي ما يلقى من الشوق إليه إذا انحدر من عنده إلى بغداد، ثم قال يا سيدي أدعو الله لي فربما لم أستطع ركوب الماء. شوفوا نهر دجلة اللي يمر على سامراء يستمر حتى يمر على بغداد، فيقطع بغداد إلى نصفها، فمن جملة المواصلات في ذلك التاريخ السفن، بالسفن يودون العبرية من بغداد إلى سامراء من سامراء إلى بغداد. يقول فربما لم أستطع ركوب الماء، حسب ما يبدو القضية كانت بتشريفات، من دارك تعال إلى محطة السفن في نهر دجلة وإحجز لك مكان، والسفينة تروح إلى سامراء فترسو في محطة سامراء، من محطة سامراء للسفن تروح للإمام الهادي كل صعوبة. فربما لم أستطع ركوب الماء فسرت إليك على الظهر، الظهر يعني المركوب، وما لي مركوب سوى برذوني هذا على ضعفه، فرس ما عندي، بغل ما عندي، شيء يسو ما عندي، عندي برذون، والبرذون ما يهم ضعيف ضعيفين. فادعو الله أن يقويني على زيارتك. فقال قواك الله يا أبا هاشم وقوى برذونك. هذا شيء مو معجزة ولا كرامة، استجابة الدعاء. هذا يفيد بكري حتى شوي يلين قلبه حتى يصير مؤمن، استجابة الدعاء. قال الراوي وهو عبد الله ابن عبد الرحمن الصالحي، وكان أبو هاشم بعد دعاء الإمام إليه يصلي الفجر ببغداد ويسير على ذلك البرذون فيدرك الزوال من يومه ذلك في عسكر سر من رأى. وهذا ما يصير، لأن ما أدري مجربين أو لا، من بغداد إلى سامراء الباص الجيد ساعتين فرد جرة تمشي حتى تصل. فهذا على برذون شلون يقطع هذا الطريق بهالسرعة. يقول ويعود من يومه إلى بغداد إذا شاء على ذلك البرذون. إذا هم يعني شغله ويا الإمام قليل ما يستغرق وقت، فيقضي شغله يصلي صلاة الظهر والعصر، ربما يتغدى ربما يأكل شيء، ويرجع على ذلك البرذون قبل الليل وفي بغداد. هو مو مشكلة على رأسي الحديث، بس يعني الحديث استجابة الدعاء. إحنا حتى المعاجز بنطلبها، الحمد لله هدانا، الكرامات بنطلبها، الولاية التكوينية، الولاية التشريعية، بنطلب هذان الأشياء. طيب الأربع ماش، نريد نعرف أشياء أعظم، نزلونا عن درجة الربوبية وقولوا فينا ما شئتم فلن تبلغوا أو ولن تبلغوا. إن أبا هاشم الجعفري كان منقطعا إلى الإمام الهادي بعد أبيها الإمام الجواد وجدها الإمام الرضا، فشكى إلى الإمام الهادي ما يلقى من الشوق إليه إذا انحدر من عنده إلى بغداد. ثم قال يا سيدي ادعو الله لي، فربما لم أستطع ركوب الماء فسرت إليك على الظهر، وما لي مركوب سوى برذون هذا على ضعفه، فادعو الله أن يقويني على زيارتك. فقال قواك الله يا أبا هاشم وقوى برذونك. قال الراوي وهو عبد الله ابن عبد الرحمن الصالحي، فكان أبو هاشم يصلي الفجر ببغداد ويسير على ذلك البرذون فيدرك الزوال من يومه ذلك في عسكر سر من رأى، ويعود من يومه إلى بغداد إذا شاء على ذلك البرذون. حديث شريف آخر روى أبو هاشم الجعفري قال خرجت مع الإمام الهادي إلى ظاهر سر من رأى. ظاهر يعني خارج المدينة. ليش؟ يتلقي بعض القادمين، العادة الموجودة إلى الآن أنه بعض الأفراد يجون إلى سامراء المقدسة فيتوقعون من الإمام أن يستقبلهم، ومحل الاستقبال نقطة خارج المدينة سامراء، هنا محل الاستقبال، والإمام لازم يسوي هذين الأشياء لأن مأمور بالتبليغ وهو في أوساط الناس. فأبطأوا، الإمام وصل إلى نقطة الاستقبال شاف هذول بعضهم ما جايين، الآن مع هالمواصلات الحديثة يصير خلف وعد في المواعيد، فكيف ذلك؟ فطرح للإمام الهادي غاشية السرج فجلس عليها. غاشية يعني غطاء، وتكشخ ما كان سياره ما كانت ذاك التاريخ، فيجون على المركوب، على المركوب أكو سرج، وثم على السرج يخلون غطاء شرشف ما شرشف بطانية ما بطانية. فالإمام لازم هسه يجلس في الصحراء حتى يذول يجون، ما معلوم متى يجون. فطرح للإمام الهادي غاشية السرج غطاء السرج فجلس عليها. أبو هاشم يقول ونزلت عن دابتي وجلست بين يديه وهو يحدثني. شوف لطف الإمام، ما ينتظر حتى يسألوه، إذا شاف ما عندهم سؤال هو يوضح لهم الإسلام. فشكوت إليه قصر يدي، قصر يدي الفقر، وضيق حالي الفقر، فأهوى بيده إلى رمل كان عليه جالسا فناولني منه كفا وقال اتسع بهذا، وسع حياتك الاقتصادية بهالمقدار من الرمل يا أبو هاشم، واكتم ما رأيت، لا تبين للناس، ترى يصير تظاهرات على باب داري من أول الصبح لليل، واليوم الثاني هم الشكل واليوم الثالث. يقول فخبأته معي بسرعة، ضميت هالمقدار وياي. ليش؟ لأن ويا الإمام هم جماعة، الإمام وحده ما يخرج، على الأقل ويا عبد ويا خادم. ورجعنا، هذول الجماعة اجوا الإمام استقبلهم ورجعنا إلى سامراء المقدسة، فأبصرته شفت فلت ختلة، فقلت أشوف هذا الكف من الرمل شنو، فإذا هو يتقب يشتعل كالنيران ذهبا أحمر، ذهب أصلي صاصاغ بنور، بنور لأنه أي شائبة نحاس غير نحاس بكبي ولا يتكويني، يخلي الذهب، يخلي الرمل ذهب مو ذهب عادي. روى أبو هاشم الجعفري قال خرجت مع الإمام الهادي إلى ظاهر سر من رأى يتلقي بعض القادمين فأبطأوا، فطرح للإمام غاشية السرج فجلس عليها، ونزلت عن دابتي وجلست بين يديه وهو يحدثني، فشكوت إليه قصر يدي وضيق حالي، فأهوى بيده إلى رامل كان عليه جالسا فناولني منه كفا وقال اتسع بهذا يا أبا هاشم واكتم ما رأيت. فخبأته معي ورجعنا، فأبصرته أي شفته، فإذا هو يتقد كالنيران ذهبا أحمر. حديث شريف آخر حدث جماعة من أهل إصفهان، منهم أبو العباس أحمد بن الناظر وأبو جعفر محمد بن علوية، قالوا كان بإصفهان، يعني القضية ما به راوي واحد وإنما جماعة جماعة، قالوا كان بإصفهان رجل يقال له عبد الرحمن وكان شيعيا، قيل له ما السبب الذي أوجب عليك القول بإمامة الهادي عليه السلام دون غيره من أهل الزمان؟ ما كان شيعي قبل هذا التاريخ، لأن في ذلك التاريخ الشيعة قليلون قليلون قليلون، بس بهذه القصة صار شيعي، فهذول يقولون وكان شيعيا، يعني بعد تلك القصة اللي رجع إلى إصفهان كان شيعي وما تنازل عن التشيع. قيل له فقيل له: ما السبب الذي أوجب عليك القول بإمامة الإمام الهادي دون غيره من أهل الزمان؟ ليش ما رحت إلى يحيى بن أكثر؟ ليش ما رحت إلى ابن أبي دعاد؟ إلى هذول. قال: شاهدت ما أوجب علي ذلك. شفت الدليل، ما شفت من يحيى بن أكثر دليل، شفت من الإمام الهادي دليل. وذلك أني كنت رجلا فقيرا وكان لي لسان وجرأة، أما هم جريء القلب، هم عندي لسان لبلبان يعني، فأفيد الوفود، إذا يريدون يلزم وفود إلى مكان فيجيبوني حتى أكون الناطق الرسمي مال الوفود، يعني هم جريء هم عندي لسان. فأخرجني أهل إصفهان سنة من السنين مع قوم آخرين إلى باب المتوكل متظلمين، باب إلى باب المتوكل إلى قصره مظلومين، نريد نطرح القضية على المتوكل. فكنا بباب المتوكل يوما، وذاك التاريخ بسرعة ميطون لقاءات، هسه دخلت القصر هسه تشوف المتوكل؟ لا ما معلوم. فكنا بباب المتوكل يوما إذ خرج الأمر بإحضار الإمام الهادي. شفت السكرتيرين يروحوا يجوا، اسرع روح بسرعة جيبوا الإمام الهادي. فقلت لبعض من حضر: من هذا الرجل الذي قد أمر بإحضاره؟ السلطان يريده. فقال: هذا رجل علوي تقول الرافضة بإمامته. ثم قال ذاك الرجل: ويقدر أن المتوكل يحضره للقاتل حسب تقديرات الناس، يريد يجيب حتى يقتل. فقلت: لا أبرح من ها هنا، لا أبرح لا أزول، الآن وقت فرد واحد اللي يتفرج، مو وقت اللي يروح على يشوف الشوارع ما شوارع. فقلت: لا أبرح منها هنا حتى أنظر إلى هذا الرجل، أي رجل هو، يا نوعية من الناس. فأقبل راكبا على فرس الإمام، وقد قام الناس يمنة الطريق ويسرتها صفين ينظرون إليه. هذا اللي كان يشوي المتوكل وعفل، ويا الفرس ما لدي يجي إنسان عادي، بس الناس يشوفوه يسوون الطريق آدمي من بشر، عن يمين الطريق وعن يسار الطريق يوقفون وينظرون إليه. يقول: فلما رأيته وقع حبه في قلبي. قول شنو؟ معجزة، كرامة، أي شيء اللي تريد. فجعلت أدعو في نفسي بأن يدفع الله عنه شر المتوكل. يقول: وقع حب في قلبي، فقمت أدعو: يا ربي، يعني هم سمعت قبل شوية اللي جاي بي حتى يقتلوا، أنه الله يدفع عني شر المتوكل، وأنا هم أدري شر المتوكل، لأن من إصفهان وفد جايين إلى سامراء للتظلم، فيعني هذا إنسان نظام هشك. فأقبل يسير بين الناس وهو ينظر إلى عرف دابته، لا ينظر يمنة ولا يسرى، متواضع. هسه هالمقدار من الناس قايمين على حيلهم على أساس يزوروه يشوفوه عن يمين وعن شمال، بس هو ما يباوعهم تواضعا، وإنما كل نظر إلى عرف دابته، الشعرات اللي على رقبة الداب، هذا العرف. يقول: وأنا دائم الدعاء إليه، بس في نفسي ما إلي جرأة يتكلم حتى الناس يسمعون الدعاء، في نفسي. فلما صار إلي بس ما حاذاني، الشكل ده يباوع إلى عرف دابتي، بس ما حاذاني أقبل بوجهه إلي، سوي الشكل، وقال: استجاب الله دعاءك وطول عمرك وكثر مالك وولدك. علم الغيب
فارتعدت اضطربت اندهشت، هذا قرى ما في قلبي، ووقعت بين أصحابي، أصبت بالإغماء، فسألوني وهم يقولون ما شأنك شبيك، فقلت خير ولم أخبر بذلك. فانصرفنا بعد ذلك إلى إصفهان. هنا أنا عرفت أنه عند علم الغيب، بس في إصفهان لازم أعرف أنه مستجاب الدعوة أو لا، لأن قال لي طول عمرك كثر مالك وولدك. هو هم سابقا كان قايل أنه كان فقير، بس الوفد استخدمه لأنه جريء القلب ومنطيق يعني عند الإسلام. فانصرفنا بعد ذلك إلى إصفهان، ففتح الله علي وجوها من المال، اشتري هالبستان تربح بيه، اشتري هالدار تربح بيها، اشتري ذاك الحمام العام تربح بيه، حتى أنا اليوم أغلق بابي. شوفوا في السابق مصارف وبنوك وكذا وما كانت، فأموالهم وين يخلوها؟ أفضل شيء يخلوها في دارهم، وحتى في الدار ما كانوا يخلون أموالهم وإنما كانوا يدفنون. يقول حتى أنا اليوم أغلق بابي، يعني عندما بالليل، هذا اصطلاح، عندما أغلق باب الدار أغلق بابي على ما قيمته 1000 درهم، في داري فقط عندي ما قيمته 1,000,000 درهم، والدرهم الواحد يقرجع، سوى مالي خارج داري في بيت ابن عمي همضان، ما أدري في بيت الزوجة الثانية همضان، يعني عندي هم أموال. هذا من حيث كثر مالك. ورزقت 10 من الأولاد وولدك، وقد بلغت الآن من عمري 79 سنة، وشكل لأن قال وطول عمرك، نيف أكثر من 70 سنة، وأنا أقول بإمامة الرجل على الذي علم ما في قلبي. لا تسألني ليش أنت الشيعي، يعني عرفت من علم الغيب هذا الشيء شيء آخر، واستجاب الله دعاءه في ولي، دعا إلي، دعا إلى من يتعلق بي ما يتعلق بي، فاستجاب الله دعاءه. فمن الإمام؟ هذا الإمام مو يحيى بن أكثر وابن أبي دؤاد وأمثالهما. حدث الجماعة من أهل إصفهان، منهم أبو العباس أحمد ابن الناظر وأبو جعفر محمد بن علوية، قال كان بإصفهان رجل يقال له عبد الرحمن وكان شيعيا. قيل له ما السبب الذي أوجب عليك القول بإمامة الإمام الهادي دون غيره من أهل الزمان؟ قال شاهدت ما أوجب علي ذلك، وذلك أني كنت رجلا فقيرا وكان لي لسان وجرأة، فأخرجني أهل إصفهان سنة من السنين مع قوم آخرين إلى باب المتوكل متظلمين، فكنا بباب المتوكل يوما إذ خرج الأمر بإحضار الإمام الهادي، فقلت لبعض من حضر من هذا الرجل الذي قد أمر بإحضاره؟ فقال هذا رجل علوي تقول الرافضة بإمامته. ثم قال ويقدر أن المتوكل يحضره للقتل، فقلت لا أبرح من هاهنا حتى أنظر إلى هذا الرجل أي رجل هو. فأقبل راكبا على فرس، وقد قام الناس يمنة الطريق ويسرتها صفين ينظرون إليه، فلما رأيته وقع حبه في قلبي، فجعلت أدعو في نفسي بأن يدفع الله عنه شر المتوكل. فأقبل يسير بين الناس وهو ينظر إلى عرف دابته، لا ينظر يمنة ولا يسرى، وأنا دائم الدعاء. فلما صار إلي أقبل بوجهي إلي وقال استجاب الله دعائك وطول عمرك وكثر مالك وولدك. فارتعدت ووقعت بين أصحابي، فسألوني وهم يقولون ما شأنك، فقلت خير
ولم أخبر بذلك. فانصرفنا بعد ذلك إلى أصفهان، ففتح الله علي وجوها من المال حتى أن اليوم أغلق بابي على ما قيمته 1000 درهم سوى مالي خارج داري، ورزقت 10 من الأولاد، وقد بلغت الآن من عمري 79 سنة، وأنا أقول بإمامة الرجل على الذي علم ما في قلبي واستجاب الله دعاءه في ولي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.